بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعكم في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد، مشتغلين بأحب الذكر إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من خير ما تجدون في صحائف أعمالكم. الحمد لله على الاجتماع. وأذكر بأن المؤمن إذا كان في صلاة ثم جلس يذكر الله في مصلاه وينتظر صلاة فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فقد اجتمعتم في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد، وانتظرتم صلاة بعد الصلاة التي أديتموها وبينهما ذكر لله عز وجل، فأنتم بلا شك ولا ريب مؤمنين بصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة على رؤوسكم تدعو لكم وتقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الهضبان، جزاه الله خيرا ما قدم، وألج في موضوع هذا اللقاء. حديثنا بعنوان هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اخترنا الحديث عن الله عز وجل لأننا عبيده، ولأن مقاليد الأمور بيده، ولأن أمرنا كله بيده وحده لا شريك له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يا ربي أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبر اليهودي يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول الله أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا وتأكيدا وإقرارا لما قاله الحبر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا الأثر من الآثار الصحيحة التي تكلم بها الحبر اليهودي مما جاء أو مما بقي فيما لم يحرف من التوراة، فقرأه ذلك الحبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله الذي جعل السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، لدليل على أن عظمة الله لا يحدها شيء. أنت الآن في هذا المكان جزء من محافظة جدة، جزء من منطقة مكة المكرمة، جزء من المملكة العربية السعودية، جزء من آسيا، جزء من قارات أخرى، جزء من الكرة الأرضية وكواكب أخرى ومجرات وأفلاك، كل هذه ليست بشيء عند الله عز وجل أمام عظمته في ذاته وعظمته سبحانه في صفاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. العرش تحمله ملائكة، أحد حملة العرش أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه إلى عاتقه، المسافة من شحمة الأذن إلى العاتق، خفقان الطير مسيرة 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك 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 حيث كنت. رواه الطبراني وصححه الألباني. أحبتي في الله، النصوص في عظمة الله كثيرة، والتفكر في أسماء الله وصفاته يورث تعظيم أمره، فإن الناس إذا قيل لهم قال الله وهم يعظمون الله ويعرفون الله ويعبدون الله ويخشون الله ويسبحون الله ويقدسون الله وينزهون الله، إذا سمعوا قال الله خضعت لذلك أنفسهم واستعدت جوارحهم للتنفيذ استعدادا لا مرية فيه أبدا. إن الجندي الذي يدخل في الميدان والقائد أمامه يدخل هذا الجندي مستعدا بكل مواصفات موقف الجندي في الميدان، مستعدا بالاستجابة لكل الأوامر، مستعدا للتفاعل مع كل الإشارات، وهو بشر يستعد للسمع والطاعة والإذعان والخضوع والإنقياد والتنفيذ لبشر مثله أعلى منه رتبة بنجمة أو نجمتين أو شريطين أو ثلاثة أو مرتبة أو مرتبتين. فإذا قلنا لك وقيل لنا قال الله، فهل نجد استعدادنا؟ وهل نجد تهيئ أنفسنا لنقول لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة، إجابة بعد إجابة، لنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا؟ أم كما نسمع من البعض يقدمون بين يدي الله ورسوله ويأتون بأفكارهم وآرائهم ويعرضون كلام الله ورسوله على عقول بعضها غبي وبعضها متوسط وبعضها مختلف وبعضها في غباء وبعضها في سذاجة وبعضها في جنون؟ إذا تعلمنا كيف نتفاعل مع كلمة قال الله، يعني كيف نستجيب، كيف ننقاد، فإن من أسباب الوقوف أمام هذا الموقف بالإذعان والإنقياد لله أن نتعلم عظمة الله، أن نعرف عظمة الله عز وجل. ومن ذلك وأسباب ذلك ومنها التفكر في أسماء الله وصفاته، وتلكم عبادة التفكر التي يقول السلف عنها: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. تعال نتفكر، فكر أنت وحدك، أنت تدخل على الطبيب فيقولك تمدد فتستجيب، ثم تفتح فمك وتفغر فاك ويدخل هذه الحديدة في حلقك، ثم يمد ذراعك ويضع الإبرة المؤلمة إلى عظمك فلا تعترض، ويعطيك شرابا مرا فلا تعترض، ويسقيك مرا علقما فلا تعترض. فإذا سألك أحد وقال: لماذا استجبت للطبيب؟ لماذا أراك منقادا له؟ يأمرك أن تتمدد فتضطجع، يقول لك افتح فمك فتفغر فاك، يقول لك مد يدك فيضع فيها الإبرة إلى عظمك، يسقيك شرابا فتشربه ولو كان مرا، يحجبك من لذيذ ما تشتهيه فتستجيب. لماذا أجبته؟ فتقول: إن الطبيب عليم بالأمراض، حكيم في الأدوية، ولذلك استجبت له وسلمت له وسمعت وأطعت لأمره. فإن الله العليم الذي خلقك والحكيم الذي دبرك ألا يستحق منك أن تستجيب لأمره، لتعلم أنه ما أمرك إلا لينفعك، وما نهاك إلا ليصرفك عما يسوءك ويضرك. هذا التدبر في هذه اللحظات يساوي عبادة ليلة كاملة، يساوي عبادة ليلة كاملة. ولذا أحبتي في الله، من أراد أن تزداد عظمة ربه في خلقه، ومن أراد أن يهون المخلوقين، أن يهون المخلوقون في ناظريه أمام عظمة الله عز وجل، فعليه أن يتدبر عظمة الله عز وجل. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل عند قطلبك أحد ملوك التتار وقال له: يا ابن تيمية، بلغنا أنك تريد أن تطمع في ملكنا، فقال ابن تيمية: والله ما أنت وما ملكك إلا كهذا الزر في قميصي وفي جيبي هذا، أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أنازعك في الملك الذي أنت فيه مسكين، إن كنت تظن أنني أدخل المحكمة وعندي قضية ناجحة بمليار دولار فأساومك على 5 ريالات وأقبل بها وأخرج من باب المحكمة، أعتبر ذلك قد أنهى دعواي وقضيتي. أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض، فلماذا أقبل هذا القليل؟ كذلك من عظم الله وعرف جلال الله وعرف تنزيه الله وتكبير الله وتحميد الله عز وجل، فإن ذلك يورثه عظمة في طاعته سبحانه وتعالى. لذا قال بعض السلف: لو عقل المشركون ما عبدوا غير الله، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أن عقولنا عملت وتدبرت وفقهت وفهمت عظمة الله ما عبدنا أحجارا من دون الله، ما اتخذنا أوثانا بيننا وبين الله قربا وزلفا، ما جعلنا الآباء والأجداد وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ما جعلنا ذلك شيئا نقدمه على طاعة الله عز وجل. ولذا كلما تفكر العبد في عظمة الله كلما ازداد حبا لله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. تفكر في بديع الخلق: النجوم، الأبراج، الأفلاك، البحار، الحيوانات، الأرض وما عليها، النبات، الدواب، كل ما في الحياة، كل ذلك لا يورثك إلا زيادة في التدبر في عظمة الله عز وجل. ولذا فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما صنف كتاب التوحيد وجعل في أوائل أبوابه باب حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، جعل آخر أبواب الكتاب، آخر أبواب التوحيد، باب في قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا الله حق قدره تكررت في سورة الأنعام وفي سورة الحج وفي سورة الزمر، كل ذلك إنكارا على من عظموا الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل، لأنها لا تنفع ولا تضر من دون الله سبحانه وتعالى. لما كان أحد المشركين يدافع عن صنم يعبده، فجاء أولاده وألقوا بالصنم في الزبالة، فلما جاء يبحث عن صنمه ليعبده لم يجده في مكانه، فبحث عنه فوجد الصنم في حفرة وقد ركب فوقه ثعلب يبول عليه، فأخذه وغسله وطيبه ثم رده وعبده. ثم جاء يوما آخر فلم يجده، لأن أولاده سبقوه إليه ممن قد أسلموا وأخذوا الصنم ورموه في السباطة والزبالة، فأخذه وطيبه. فلما جاء في الثالثة ليعبده وجد الصنم قد ألقي في الحفرة والثعلب يبول عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان هذا ربا ما بال عليه ثعلب. فكفر بالأصنام دقيقها وجليلها وكبيرها وصغيرها وآمن بالله وحده. تعظيم الله يجعل في الإنسان كرامة، وهي زيادة الإيمان، زيادة الإيمان والإشفاق من عظمة الله عز وجل الذي تكاد السماوات يتفطرن منه سبحانه وتعالى. ولذا كانت آية الكرسي لأنها تتحدث عن من؟ تتحدث عن الله. إليك وإلا فالمؤمل كاذب، وفيك وإلا فالمحدث خائب، فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالمحدث كاذب. إذا لم يكن الحديث عن الله، من الله إلى الله، بالله، توكلا على الله، رغبة فيما عند الله، رهبة من الله، خشية من الله، إقبالا على الله، انكسارا بين يدي الله، هذا الكلام اللي يغسل القلوب. اقرأ جريدة من أولها إلى آخرها، من أذان الظهر إلى أذان المغرب، والله ما تحرك في قلبك شعرة. اقرأ صفحة من القرآن لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، تجد النور والحبور والسرور يشرق في بدنك وعلى وجهك وعلى جوانحك. أحضر رجلا به شيء من المس، اقرأ عليه مجلدات من الروايات والقصص والعبارات، لا يتغير ولا يتأثر. اقرأ عليه سطرين من القرآن تجد كيف يخشع ويخضع ويضطرب، وربما سلم وشفي من المس كله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لماذا؟ لأنه كلام الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل أشجار الدنيا أقلام، والبحر من بعده يمده 7 أبحر، لو أن البحار هي الحبر ما نفدت كلمات الله. من يتأمل هذه العظمة يزداد حبا في الله، يكاد يطير فرحا وشوقا إلى الله عز وجل. ومن هنا لا تعجب كيف فتح الصحابة والرعيل الأول هذه الدنيا في ربع قرن. خضعت البشرية للدعوة النبوية، لأن الذين ذهبوا يمشون على الأرض كانوا يطيرون بأجنحة على قلوبهم إلى الله عز وجل. اللهم لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن يهودا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هكذا كان الصحابة يطيرون إلى الله بالشوق، أحدهم يطعن فيفيض الدم من جوفه فيقول فزت ورب الكعبة، والآخر يقول إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد، والثالث يلقي بالتمرات ويقول إن انتظرت أو بقيت حتى آكل هذه التميرات إنها لحياة طويلة، فيرمي بالتمر حبا في الله وإقداما في طاعة الله وشوقا إلى الله. فإذا تعلق القلب بالله هان كل شيء. إذا تعلق القلب بالله أصبح موضع سجود جبهتك على الأرض لله أعظم في عينك من القصر العظيم الطويل الكبير الذي تمر به وتكل الدابة وأنت تدور به. إذا تعلق قلبك بالله أصبح الدينار القليل من يسير ما أوتيت من دخلك أحب إليك من أموال قد اجتمعت في أرصدة وبنوك ربما كانت وبالا على أصحابها. أقول آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأنها عن من؟ الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. قد ينسى الإنسان أكثر ما يحفظ، وقد يخطئ الإمام في الفاتحة. أحبتي في الله، آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي من كتبة الوحي، وأبي من حفظة الكتاب، وأبي من خيار الصحابة، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم آية؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني علمت وأهنيك بهذا العلم أنك علمت وأيقنت أن أعظم آية في كتاب الله هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبالمناسبة هذه الآية من قرأها قبل أن ينام ما مسه الشيطان طيلة ليلته بإذن الله تعالى، فينبغي أن نقرأها وأن نجعلها من أذكارنا في الصباح والمساء، ومما نقرأه عندما نأوي على في فرشنا وفي أدبار صلواتنا، فإن فضلها عظيم. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا هو ولا يعبد غيره أبدا. الحي القيوم حياة كاملة لم يسبقها عدم، كان الله ولم يكن شيء. حياة الحي القيوم حياة ليس قبلها عدم وليس بعدها زوال، الحياة الكاملة التي ليس قبلها عدم وليس بعدها زوال. كل ما سوى الله محدود بإيجاد ومنتهي بفناء، أما الله فأول بلا بداية وآخر بلا نهاية. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس، لا يناله النوم، ولو ناله نوم لاضطربت السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، له ما في السماوات وما في الأرض، كلنا ومن في الخلق وما في الكون عبيده، متصرف فينا، ليس مع الله شريك في التدبير أبدا. لماذا كان الساحر كافر؟ ولماذا كان الذي يأتي السحرة من الكفار يعتبر كافرا؟ لأن من شرط التوحيد أن تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ليس في السماوات والأرض شيء لله وشيء لفلان. أما الساحر فيقول
الله يقلب القلوب وأنا أقلب قلب هذا الرجل إلى عشيقته وحبيبته، فأنا لي شرك مع الله في القلوب، ومن هنا كان السحر كفرا. الكاهن لماذا كانت الكهانة كفرا وشركا؟ لأن الله وحده يعلم الغيب، فيقول الكاهن الله يعلم الغيب وأنا أشاركه في علم الغيب، فأخبركم بشيء من المغيبات لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو العبد المخلوق المملوك الذي يشفع لعبد مثله عند الله إلا إذا كان الله قد أذن بذلك وأكرم الشافع؟ وهذا يبطل دعوى المشركين الذين قالوا في الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ملك من الملائكة، الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ملائكة فيهم حملة العرش، الملائكة الصفات والناشرات والفارقات والنازعات وكل جماعات الملائكة، لا يستطيع أحد منهم أن يشفع. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في الحديث عن أبي في سنن أبي داود أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي يا رسول الله نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله يشفع لنا عندك يا محمد. شوف الفهم الخاطئ، قال نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك في وجهه وقال ويحك أتدري ما تقول، وأخذ صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينزه الله، كيف إيش هذا الكلام؟ الله يشفع عندي أنا؟ يعني كان لو جيت أنا مثلا وقلت يا أيها الملك أبغاك تشفع لي عند حارس هذه العمارة، أنا الملك اللي عندي الأمر والنهي وعندي الإذن بإدخال وخروج هذا الحارس، أنا أجي أشفع عنده، كيف يكون هذا؟ لابد أن يكون الشفاعة من الأدنى إلى الأعلى، وليس الأعلى يشفع عند الأدنى. ومع ذلك أخطأ الأعرابي في سؤاله، قال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فغضب صلى الله عليه وسلم قال ويحك ويحك تدري ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أحد منكم يستطيع أن يركز يسمع اثنين في وقت واحد؟ أحد يستطيع يقرأ في كتابين في وقت واحد؟ أحد يستطيع يسمع قصتين في آن واحد أو يتابع مشهدين في وقت واحد؟ اثنين فقط، لكن مليارات البشر ينظرهم الله جميعا كأنه ينظر إلى شخص واحد، ومليارات البشر يسمعهم الله جميعا كأنه يسمع شخصا واحدا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. كان بالإمكان يقول إن الله على كل شيء قدير وهذا مناسب، لكن الإعجاز خلقكم جميعا وبعثكم جميعا أيضا وسمعكم جميعا أسمعكم جميعا وأبصركم جميعا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم ولا الاستماع أو السماع أو السمع لما يجري منكم ولا النظر والبصر بما تفعلونه وتجترحونه سرا وعلانية، كل ذلك كأنه من شخص واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكون في العظمة يبدأ بالعرش، طبعا الأول هو الرحمن، الرحمن على العرش استوى، لكن نقول الكون المخلوق، أما الرحمن فليس مخلوقا ولذلك ما بدأنا، الرحمن هو الخالق سبحانه، الرحمن استوى على العرش، العرش تحته الكرسي، الكرسي موضع قدمي الرب، السماوات بالنسبة للكرسي مثل ميدالية مفاتيحك إذا رميتها في الصحراء، السماوات السبع، السماء بناها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات بالنسبة للكرسي مثل الحلقة الدائرة اللي تجمع فيها مفاتيحك إذا ألقيتها في الصحراء في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلات أيضا. إذن كيف هو الرحمن لا يحيطون به علما؟ كيف هو الرحمن لا يحيط أحد بالله شيء؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أكبر من السماوات والعرش أكبر من الكرسي، والرحمن على العرش استوى، السماوات والأرض لا يشق على الله أن يحفظهما أبدا. الآن هل يستطيع أحد أن يمد للسقف صبة من جدة إلى مكة؟ يقدر أحد يسوي صبة سقف واحد من جدة إلى مكة؟ لا يستطيع أبد. لكن السماء والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن إيش النتيجة؟ ففروا إلى الله الذي خلق السماء والأرض وخلق ودبر وتصرف، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. أمية بن أبي الصلت هذا الذي كان يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم رديفا لأبي بكر الصديق صاحبه وحبيبه وخليله، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه: يا أبا بكر، هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت من شيء؟ قال: نعم. فقال: هيه، يعني سمعني فأسمعه بيتا، ثم قال: هيه، يعني زدني فأسمعه، ثم قال: هيه، أسمعني فأسمعه. قال أبو بكر: فأسمعته 100 بيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم شعره وكفر قلبه، أسلم شعره وكفر قلبه. يقول أمية بن أبي الصلت: لم تخلق السماء والنجوم، والشمس معها قمر يعوم، قدره المهيمن القيوم، والحشر والجنة والجحيم، إلا لشأن، إلا لأمر شأنه عظيم. الله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ تقلب الليل والنهار هذا من الآيات العظيمة. تأمل في خلق النجوم، ارفع رأسك في السماء، ما أجمل المدنية ملأت الحياة بالأضواء، ما عدنا نرى النجوم. لكن إذا ذهب الإنسان في طريق بري أو كان في وسط البحر ثم رفع رأسه في الظلمات فأبصر النجوم تتلألأ في السماء، كم تتوقع في السماء من النجوم؟ مليارات، مليارات النجوم والكواكب منتشرة في السماء، لكن الله حفظ هذه النجوم فلا تسقط على الأرض. لو سقطت النجوم أو بعضها على الأرض لأصبحنا جميعا فحما ورمادا، نحترق تماما، ننتهي. لكن الله جعلها ضياء وزينة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ثم إن الله عز وجل جعلها حرسا شديدا في خبر السماء فلا تسترق الشياطين السمع، وجعل الله عز وجل دون النجوم غلافا جويا يحمي كل نجم أن يسقط علينا في الأرض. فتدبر عظيم خلق الله عز وجل. تأمل أنت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ارفع غترتك وانظر في شعرك، كم شعر فوق رأسك؟ كم تتوقع؟ متوسط عدد الشعر في رأس الإنسان 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية. ولحكمة بالغة الحمد لله إن الشعر ليس فيه أعصاب حسية، لو كان في الشعر أعصاب حسية لكان حلاقة الرأس تحتاج إلى تخدير وبنج موضعي. لكن الله جعل لكل شعرة غدة دهنية وصبغية، وجعل لها وريد وشريان خاص بها، ومع ذلك نزع الله منها الإحساس حتى إذا حلقت رأسك لا تشعر بالألم. ولو كان لكل شعرة إحساس لكان الأمر يقتضي أن تأخذ تنويم حتى يحلق رأسك، أو أن يكون تحت أثر مخدر أو بنج أبدا. هناك أعصاب وحركة، لو كان في الشعر أعصاب حسية لاضطر الإنسان كل أسبوع أو أسبوعين أن يخضع لعملية جراحية حتى يحلق رأسه. الدماغ يحوي 140 مليار خلية استنادية لم تعرف حتى الآن وظيفتها حتى الآن، في خلايا دقيقة جليلة، خلايا قليلة عرف أو عرف الطب بكل ما أوتي من مراكزه وأبحاثه عرف شيئا من وظائفها، لكن يوجد 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها. هذا الدماغ مغطى ب14 مليار من الخلايا القشرية، هذا نوع من الخلايا، وفي الدماغ الذاكرة ومركز الرؤية والسمع، وقشرة الدماغ أعقد قشرة في الكون، حتى أن الدماغ نفسه لم يزل عاجزا عن فهم نفسه وذاته. العباقرة نسبة الذي استخدموه من عقولهم 1%، أما بقية العقل لم يستخدم. والعجيب أن هذا العقل الذي بلغ الإبداع في الاكتشاف والاختراع والفهم والتحليل والاستنتاج والتجربة والمشاهدة، في بعض البلدان ظل هذا العقل عن معرفة أكبر حقيقة، يكتشف بالمكبر الإلكتروني أدق الجراثيم ولكن لم يكتشف أكبر حقيقة. ذلك الذي أسلم وقالوا له كيف آمنت بالله، قال ليل داج وأرض ذات أبراج ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على وجود اللطيف الخبير؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. ليل داج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على وجود اللطيف الخبير. عندما تنام أنت تتعطل وظائف الإحساس، لكن هناك في الحلق أقصى الحلق يوجد مخرج للتنفس أو مدخل للتنفس للنفس وآخر إلى المريء، صح ولا لا؟ طيب أنت إذا كنت نائم هل يكون فمك جاف من اللعاب ولا يوجد فيه لعاب؟ طبيعي يوجد فيه لعاب، ولذلك اللي يكون عنده جيوب أنفية ويتسكر الأنف توماتيكيا إذا أغلق الأنف بسبب احتقان الأنف تجده يفتح فمه أثناء النوم فيستيقظ ولسانه جاف. لكن الإنسان الطبيعي يتنفس في نومه بأنفه وفمه مغلق في الغالب واللعاب موجود في الفم، فكلما اجتمعت كمية من اللعاب سال اللعاب ونزل إلى أسفل الحلق. وين يروح؟ يروح إلى مجرى النفس ولا يروح إلى المريء البلعوم؟ هذه عملية في غاية الإعجاز، تذهب رسالة إلى الدماغ وتقول يا دماغ اللعاب في الفم قد زاد، فيأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار ليغلق فتحة التنفس ويفتح فتحة المريء فيبلع النائم نائم لعابه وهو نائم دون أن يشعر. إذن مع أنك نائم لا تسمع ولا تبصر كثيرا ولا تدري بالحركة من حولك، إلا أن الأجهزة تعمل بدقة، لو دخل اللعاب في مجرى النفس لشرقت وأصبحت من الأموات. أو دع الله في العين ماء يحتوي على مادة مضادة للتجمد والشبكية لا يزيد حجمها عن ملي متر وربع، فضلا عن كون العين أعقد كاميرا على وجه الأرض. العين ترى تصور وتخزن، تصور وتخزن، تصور وتخزن في الذاكرة، فإذا لقيت شخص أنت اللي قابلتك في اليوم الفلاني، الحقيقة أن الصورة استدعيت من الملفات الداخلية من الهاردوير من القاعدة الداخلية في الدماغ لتسترجع في الذاكرة، فينطق اللسان بالمعلومة التي ظهرت على شاشة العقل لتقول أنت فلان اللي قابلناك في المسجد الفلاني في الدرس الفلاني في الجمعة الفلانية. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب، لو ترى عيناك والكون مشهور مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا عارف الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. قل للمرير المر من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غداك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغى. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. يا أيها الإنسان مهلا بالذي يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. تفكر تدبر تأمل لتخضع وتخشع ولترجع إلى ربك. من بنى السبع الشداد الله، من بنى السبع الطباق الله، من جعل فيها القمر نورا والشمس سراجا وضياء الله. تفكر في نفسك كيف خلقك الله وصورك وطورك في حواسك وجوارحك، أنظمة الرؤية في بصرك، وأنظمة الصوت في سمعك، وأنظمة الطبخ والطهي في معدتك، وأنظمة التصفية في كبدك وفي الكلى، وأنظمة الدفاع الداخلي في كريات الدم والطحال، وأنظمة التخطيط في العقل، وأنظمة الدفع وضخ الدم في القلب والتمديد والأنابيب في القولون والغليظ والمثانة. ثم يأتي هذا الإنسان ملحدا فيقول لا وجود لله، أو علمانيا ويقول لماذا جعل الله ميراث المرأة نصف الرجل، أو لماذا جعل الله وضع المرأة في القرآن كذا، ولماذا حرم علينا كذا، ولماذا أمرنا بكذا وكذا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من تأمل هذا الخلق الدقيق البديع في السحاب وجد في هذا السحاب عجبا. جعل الله السحاب مبشرات، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وجعل الله عز وجل هذه السحاب مدمرة. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا السحاب لو سكنت الأرض عن الرياح لأنتنت الأرض أنتن رائحة جيفة، لكن جعل الله حركة الرياح تنظف الأرض من أشياء كثيرة نحن نجهلها، وأنت سبحان الله تلاحظ. أنا ألاحظ كل عام في نهاية الحج آخر أيام التشريق تأتي رياح شديدة شديدة شديدة. شفت هذا ولا لا؟ ما لاحظت هذا ولا لا؟ سبحان الله، في كل عام تجد في نهاية أيام التشريق بعد هذا المكان الذي اجتمع بقرابة 3 ملايين نسمة، مكان محدود ضيق اجتمع فيه من اجتمع، ثم بعد ذلك تأتي هذه الرياح، ثم تنزل الأمطار لتغسل الأجواء ولكي تصبح الأرض والأطباق والأجواء والهواء نقيا جميلا. تأمل عظمة الله عز وجل، تأمل عزة الله سبحانه وتعالى، ورد ذكر صفة العز لله سبحانه وتعالى في 92 موضع، والعزة لله صفة ذاتية لا تنفك عن الله. يقول الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى إن صفات الله ذاتية وفعلية، أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله بكل حال من الأحوال. الله حي في كل حال، الله قيوم في كل حال، الله سميع في كل حال، الله بصير في كل حال، الله عزيز في كل حال. وأما الصفات الفعلية فهي التي إذا شاء اتصف بها، مثل صفة الكلام، إذا شاء تكلم الله بما شاء فيما شاء سبحانه وتعالى. فالله عزيز قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، صفة أزلية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، والعزة كمالها وتمامها لله وحده. أيبتغون عندهم العزة؟ فلله العزة جميعا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. رواه الطبراني وصححه الألباني. وأكثر ما تقرن عزة الله بحكمته، فإن من البشر من قد يعز في زمن معين ثم تنتهي عزته بموته أو بعزله أو بنهايته أو برحيله، وقد يكون مع عزته في بغي وظلم وبطش وعدوان، لكن الله عزيز عزته ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهو مع عزته لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا علمت أن ربك العزيز وأردت أن تكون في عزة، فاطلب العزة من الله ولا تطلب العزة من المخلوق الذليل. ومن تعلق بالمخلوق وكله الله إليه، ومن تعلق بالله شرفه الله عز وجل وأكرمه وآتاه. انظر إلى العزة، كان ابن مسعود ضعيفا ذليلا في مكة، فلما أسلم مكنه الله في بدر يوم التقى الصفان والجيشان، فجثم ابن مسعود على صدر أبي جهل فاحتز رأسه، فقال أبو جهل وابن مسعود على صدره، قال: لقد ارتقيت موطئا صعبا يا رويعي الغنم. يعني مو بهذا مقامك. من الذي جعل ابن مسعود ذو الساقين وما فيهما من الحموشة الذي ليس بالطويل يجثم على صدر أبي جهل؟ إنها عزة الإسلام. فحز ابن مسعود رأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل عمر بن الخطاب الفاروق يتسلم مفاتيح بيت المقدس ويمشي في الوحل والطين، فيأخذ حذاءه لما أقبل عمر بن الخطاب على الوحل والطين وهو قادم ليتسلم مفاتيح بيت المقدس القدس التي في يد اليهود، التي في يد هؤلاء أحفاد القردة والخنازير الذين قتلوا الأنبياء وقالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة، نصر الله أمة الإسلام. فجاء عمر بن الخطاب وليأخذ مفاتيح بيت المقدس منهم، فلما جاء كان في الطريق وحل وطين، فخلع عمر بن الخطاب نعليه وجعلهما هكذا، وأخذ يقود الدابة بيده وأخذ يمشي في الطين وعليه ثوب مرقع. فقال أبو عبيد عامر بن الجراح: يا أمير المؤمنين، لا أتمنى، ما أود أن القوم يرونك على هذه الحال، يعني تمشي في الوحل وحذاءك في إبطك وثوبك مرقع وتمشي والبغلة في يدك. فقال عمر بن الخطاب: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لعلوته بالدرة، كنا أذل قوم فأعزل الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأنا أقول لكل سعودي: نحن أذل الناس إلا بالإسلام والعقيدة، ونحن أذل البشر إلا بالإسلام والعقيدة، ونحن أضعف الأمم إلا بالإسلام والعقيدة. والذي يظن أن الليبرالية والعلمانية سوف ترفعنا أو تعزنا أو تمكننا، والله لن تزيدنا إلا وهنا وضعفا وخبالا وبوارا وخسارا ودمارا. فإن أردنا العزة والملك، وإن أردنا البقاء والسلطان، وإن أردنا الجاه والمكانة والنعم والخيرات والأرزاق، فعلينا أن نتمسك بالدين ولا نفتح الآذان لأذناب الليبرالية والعلمانية الناعقين الذين لم نسمع منهم دفاعا عن رسول الله يوم شتم بالرسوم الكاريكاتورية، ولم نسمع منهم دفاعا عن عائشة رضي الله عنها يوم سبها الرافضي الخبيث الذي جازاه الله بالسرطان في فمه وفي لسانه، ولم نسمع منهم دفاعا عن شرائع الإسلام، إنما قرأنا لأقلامهم وسمعنا من أفواههم سخرية بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهزءا بالدين والشريعة، وطعنا في العلماء، وجرأة على الدعاة، واستخفافا بأهل الفضل والدين، وتحريضا على الصالحين، وجهادا من أجل إغلاق أبواب الخير ومنابع الخير ومراتع الخير ومحاضر الخير. فأقول إن أردنا عزتنا فإنها بما نتمكن به في أمر ديننا بإذن الله عز وجل. العزة لله، ومن طلبها من الله عز. هارون الرشيد يرسل رسالة إلى ملك الروم نقفور فيقول له، من هارون أمير المؤمنين إلى كلب الروم، إلى كلب الروم نقفور، الجواب ما ترى لا ما تسمع، سآتيك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. ودخل ربعي بن عامر على رستم قائد الجيوش الفارسية بسيف قصير ورمح قصير، ويطعن بسيفه ورمحه في النمارق، وهم القوم أن يمنعوه، فقال ربعي: أنتم دعوتموني. هذا الأعرابي جاء بسيف قصير ورمح قصير ودخل على رستم، فلما أرادوا أن يمنعوا قال: أنتم دعوتموني، يعني أنا ما جيت أتدلل ولا جيت أتوسل، فإن دخلت وإلا رجعت من حيث أتيت. فدخل إليهم فنظر إليه رستم ساخرا مستهزئا ضاحكا به، قال: ما هذا السيف الذي في يدك؟ قال: سيف نتقدم به في نحوركم. تسخر من هذا السيف، السيف بضاربه، ما هو بالسلاح بطوله وعرضه، السيف بضاربه، إذا أمسك الجبان رشاشا سقط الذي يحمل الرشاش عند أول طلقة، لكن إذا أمسك الشجاع مسدسا اقتحم به على كتيبة بأكملها. فقال ربعي: هذا السيف نتقدم به في نحوركم ولا نتأخر. فهابه الناس، ثم قال رستم: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ قال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه جل وعلا، نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وعندما أعمل هلاك القتل في المؤمنين في بغداد سلط الله عليه سيف الدين قطز والظاهر ببرس، ولما أرسل هلاك صحيفته إلى قطز رد عليه صحيفته مقطعة بالسيف، وقال لرسول هلاك: لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، ارجع بها إلى مولاك. ثم نصره الله عز وجل. من أراد العزة فلله العزة، وليلجأ إلى العزيز وليتذلل بين يدي العزيز، فسؤال الله عز لا ذل معه، وسؤال غير الله ذل حتى لو أعطي الإنسان أو منع. أقول أحبتي في الله، من أراد العزة فليتواضع، كلما تكون متواضع كلما كنت عزيزا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقولها وأقسم عليها، ثلاث أقولها وأقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، ومن تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما تواضعت رفعك الله، وكلما عفوت زادك الله عزة. وبالمناسبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أذكر في هذه اللحظة بقول الله عز وجل: فلاقتحم العقبة، نار جهنم، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني الذي ينجي من هذه النار أعمال منها فك رقبة، أن تعتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اليوم إخوانكم في اليمن تصدق فيهم هذه الآية: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بعض المدن وبعض القرى، يقسم بالله بعض العلماء الذين اتصلوا بنا، يقولون يدورون الناس على بيوت العلماء والمشايخ يقولون: نريد طعام، نريد أكل، حتى أصبحوا يجعلون للناس مكان يؤمنون فيه. في بعض القرى الدجاجة يقسم على 5 أشخاص، والذرة والزيت وقليل من السكر يصرف على كل 800 شخص يوميا 6000 ريال. يعني تخيل من يطعم 800 شخص في يوم واحد في مسغبة، في مجاعة، في شح من طعام وزاد ولقمة، فتطعم الناس هؤلاء ينجيك الله من عذاب جهنم. فعلينا أن نتتبع الأساليب والسبل للوصول إلى إغاثة إخواننا في اليمن، وهم أقرب الناس حولنا، وبيننا وبينهم حدود، وبيننا وبينهم نسب، وبيننا وبينهم علاقة، وبيننا وبينهم مصالح. بل من العقل أن نجتهد في إغاثتهم في بلادهم، إذ لو كسرت أطواق الحدود ودخلت جيوش الجائعين لما استطاع أحد أن يردها بسلاح ولا بغير سلاح. والواجب أن نغيثهم في مكانهم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اليوم اللي فيه مسغبة اليوم هو يوم أهل اليمن، جوع شديد وعطش شديد وفقر شديد وفاقة شديدة وعلل كثيرة وأوضاع أمنية مختلة واضطراب أمني وقبائل متناحرة وفرقة بين الدولة والمعارضة، مسغبة عظيمة. الذي يريد أن يقتحم العقبة فليتصدق اليوم على إخوانه في اليمن. 6,000 ريال تشبع 800 نفس يوم واحد. يمكن بعضنا ينفق 6,000 على جزء من قيمة حقيبة لويس فيتون ولا جوتشي ولا بيربري ولا أي ماركة، الحقيبة ما يجدها ب12,000 ريال، وتبكي ابنته حتى يأتي بها إليه، أو ساعة ماركة أو غير هذا. فيا أحبتي في الله، نقول ما نقص مال من صدقة. كذلك من صفات الله عز وجل تعظيما لله، هو الله وحده لا شريك له، أنه الله الودود، أنه الله الذي يتودد إلينا. هل هناك أعظم من هذا التودد من الله لعباده؟ لما يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف الله كيف يتودد لك. إذا أنت تبت إلى الله قلب الله سيئاتك حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من عظيم صفة الودود في الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها كتبتها 10 أمثالها. لو قلت سأتصدق ونويت أن تتصدق كتبت لك حسنة الصدقة حتى لو نسيت تتصدق، لكن إذا فعلتها أصبحت 10 صدقات. ثم قال الله عز وجل: وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثله، يعني اكتبوها سيئة واحدة، فإن تركها أراد أن يفعلها فتركها اكتبوها حسنة فإنه تركها من جراي، يعني تركها لأجلي. رواه البخاري ومسلم. من عظيم تودد الله لعباده وأن الله رحيم ودود أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات لعباده إلى 700 ضعف، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، وتضاعف هذه الحسنات في مواضع وأماكن وأوقات، كما جاء في حديث السوق: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله. ليش؟ لأن الناس في السوق بعضهم تزيغ عينه في النظر إلى النساء، وبعضهم أذنه إلى حديث الناس، وبعضهم مشغول باليمين الكاذبة التي ينفق فيها سلعته ويمحق بركتها، وبعضهم في أحوال، فيكثر الشغل عن ذكر الله والاشتغال بالغفلة عن طاعة الله عز وجل. فإذا جاء من يذكر الله ويرفع صوته في الأسواق فإن ذلك يلحق الهيبة في نفوس الناس، فمن هم بشيء تذكر الله فرجع، ومن كان قد مضى إلى أمر تراجع ولم يندفع إلى هذا الفعل. ومن هنا فإن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، تقولها في السوق ترفع بها صوتك يسمعك بها الناس، جاء في الحديث كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. الحديث مختلف في تصحيحه، بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضاعفه. في بعض الأعمال التي لا خلاف على صحتها في أن الله يضاعفها إلى قدر لا يحده ابن آدم، كما في الصيام، فإن الله عز وجل في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه الشيخان البخاري ومسلم، يعني الحسنة بعشر أمثالها، أما الصوم فإن أجره عند الله عز وجل عظيم. لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والرحمة السابغة في أنه يتودد إلى عباده، فإن من خطر في قلبه الفكر في المعاصي فلم يفعلها فإن الله عز وجل لا يؤاخذه فيها. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية قال الصحابة يا رسول الله هلكنا، إذا كان ما يدور في أنفسنا وما في خلجات أنفسنا وما نبدي في أنفسنا أو نخفيه نحاسب عليه. فقال الله عز وجل في قوله تعالى في الآية التي بعدها ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأول علينا أن نؤمن وأن نسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا، فلما آمنا وسلمنا وسمعنا وأطعنا جاءتنا البشرى والكرامة من الله، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن التفكير وشرود الذهن ليس للإنسان عليه طاقة، ليس للإنسان عليه قدرة. ولذا فإن الله عز وجل لما دعا المؤمنون ربهم قالوا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت قد فعلت. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذا يقول ابن مسعود ويل لمن غلبت وحداته عشراته، يعني إذا كانت السيئة واحدة والحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، من هو الذي يهلك؟ إذا كانت سيئتك واحدة وحسنتك 10 أضعاف إلى 700 ضعف، يعني الذي صارت سيئاته وهي آحاد تغلب حسناته وهي عشرات ومضاعفة إلى 700، فقد جاوز حد الانحراف والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تودد الله لعباده أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجلنا بعاجل ما عاجلا بذنوبنا، ولكن يمهلنا حتى نتوب حتى نرجع. إنسان أخذ أموال اليتامى يصبر يراجع نفسه يلتفت، بعض يقول الله هذا اليتام سرقتهم وما أحد درى، ومرت سنة وما شفت شيء وما جاني مرض ولا شفت آفة، يمكن الله عز وجل يمهلك لكن الله لا يهملك. لكن بين الإمهال وعدم الإهمال فرصة للمراجعة قبل وقوع العقوبة والزوال، أن يراجع الإنسان نفسه وقبل أن يقع فيما يهلكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من عظيم حلم الله عز وجل، أن الله يراك تعصيه ويسمعك تعصيه ويعلم خائنة ما في عينك وصدرك وخلجات قلبك، وأنت تخطط وتهمس وتتحرك وتدبر للمعصية، ومع ذلك حلم الله ساتر عليك وسابغ عليك، ويمهلك الله حتى ترجع وتتوب بإذن الله عز وجل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله يمهل ولا يهمل. ولذلك أحبتي في الله، من يتأمل حال البشر اليوم يجد صفة الحلم في الله، وأن الله ودود رحيم حليم. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه وينسبون له الولد وهو مع ذلك يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم. رواه البخاري ومسلم. كذلك هو الله عظيم في رحمته، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علم الله وسعته رحمة الله. ما وسعه علم الله، أي شيء بلغه علم الله فإن رحمة الله قد بلغته، ولا يوجد شيء خرج عن علم الله، ومن ثم فرحمة الله قد بلغت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. يعني الرحمة التي ترونها الآن، جميع ما يصدق عليه اسم رحمة في الكون، سواء رحمة البهائم بأولادها، الحيتان بأبناء بأولادها، الطير بفراخها، الإنسان بصغاره وأطفاله، الرحمة التي في الكون هذه رحمة واحدة. أما الرحمة العظيمة التامة الكاملة 99 رحمة قد ادخرها الله عز وجل لعباده المؤمنين. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة التي ضمت جنينها إلى صدرها وألقبت ثديها وسقت حليبها، أترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ قل لا. كيف وهي تقدر لا على ألا تطرحه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أرحم بعبده من هذه بولدها، إن الله أرحم بعبده من هذه بولدها. رواه البخاري. ولذلك لما حضرت أحد السلف الوفاة وجاءه من عنده ووجد فيهم شيء من البكاء والجزع، قال: لا تبكوا علي ولا تجزعوا، وهو في سكرات الموت يقول: لا تبكوا علي ولا تجزعوا، والله لو خيرت أن يحاسبني أبي وأمي أو ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن الله أرحم بي من أبي وأمي، فلا تجزعوا علي. ومن هنا فإننا حينما نعزي أحدا في وفاة ولده أو والده أو أمه أو أخته أو أخي أو حبيبه أو قريبه، فإننا نقول: أبشر، فإن حبيبك الذي مات وأنت تبكيه الآن قد أفضى إلى من هو أرحم منك وأكرم منك، وما عنده أجزل وأكمل وأفضل وأجل، وللآخرة خير من الأولى، وما عند الله خير وأبقى. فلا تكن حاسدا لميتك أن يلقى من الله ما هو خير، إن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. ومن عظيم رحمة الله أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: أنا الملك، أنا الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع فأجيبه، حتى ينفجر الفجر. فهذا من عظيم رحمة الله بعباده. إخواني، لا أحد يستر مثل الله عز وجل، لا أحد يرحم مثل الله سبحانه وتعالى، لا أحد يغفر مثل الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتودد مثل الله سبحانه وتعالى. فالفارون من الله إلى أين يذهبون؟ عودوا إلى الله عز وجل. كل شيء إذا فررت منه فإنك تبعد عنه، إلا الله فإنك إذا فررت منه فإنك تفر منه إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لاحظ من عظيم فضل الله، الآن لو واحد يتوسط في عمل خير نقول عفوا، لو واحد يتوسط في صفقة تجارية نقول نعطيك كومشن، نعطيك عمولة، نعطيك 2.5% عمولتك. لكن حينما تتوسط في فعل خير كم عمولتك؟ 100%. من دل على هدى فله 2.5% من الأجر، إيش؟ من دل على هدى فله مثل أجره، من فطر صائما فله 2.5% من أجر الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره. فإذا احرص إن لم تكن أنت الذي تدفع المال أن تكون داعية إلى بذل المال وإنفاق المال، إن لم تكن فاعلا للخير فلتكن وسيطا في فعل الخير، فإن الله يعطيك مثل أجر الذي أعطى. حتى لو أنك أنت أمين الصندوق أو الخازن، إذا أنفقت ما أمرت به من غير تعطيل، سمحة بذلك نفسك، من غير حسد لمن أعطي، فإن لك مثل أجر المتصدق نفسه. يعني الدراهم لفلان وأنت أمين صندوق، لكن إذا قال فلان أعطي فلان 100، أنت تسلم هذه 100 لفلان. أنت أيها الخازن إذا بذلت هذا المال سمحة نفسك، ما حسدت المعطى ولم تعطل مصلحته، وتقربت بهذا إلى الله، فإن أجرك في تسليم هذه الأمانة لمن يستحقها مثل أجر هذا الذي تصدق بها. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. قيل إن أحد العصاة رؤيا في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال كتبت قصيدة تحت وسادتي وأنا أتقلب على فراش المرض، فانظروا ماذا فيها، فإن الله قد غفر لي بها. فنظروا في فراشه بعد موته فوجدوه قد كتب: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يا إخوان، الآن لو يقف لنا عند الباب واحد ويمسكنا واحد واحد يقول: تعال عندك مريض، هذا بشرى بالشفاء، عندك دين هذا بشرى بالقضاء، عندك حاجة هذا بشرى بالأداء، عندك مشكلة هذا بشرى بالحل، ألا تفرح؟ طب إذا قال قيل لأحد: أنت الآن السيف فوق رأسك وقد رفع السيف عنك ونجوت من الموت، ألا يفرح؟ لله المثل الأعلى: الله أشد فرحا بتوبتك من فرحتك بالسلامة من السيف والفوز بالحياة بعد اليقين بالهلكة. الله يفرح بتوبتك أعظم من فرحتك بالحياة التي وجدتها بعد أن تيقنت الموت، وبالشفاء بعد أن تيقنت الموت بالمرض، وبالنجاة بعد أن تيقنت الموت بالجوع وبالعطش. الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصر إلى آخر الحديث. يعني أن تتقرب إلى الله بأن تقوم من فراشك تصلي إذا سمعت حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. تقرب إلى الله أن تفعل الواجبات وأن تترك المنكرات، فإنك بذلك تنال رحمة الله، والله هو الغفور الرحيم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وإن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا ربي. من اللي يقدر يقول لا؟ والله ينكر. والله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. حتى إذا قرره الله بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه هلك قال الله سترتها عليك، سترتها عليك، سترها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخي الحبيب فلنبادر بالتوبة، فإن الله لما ذكر أحوال العصاة لم يقنطهم من الرحمة، وإنما ذكر بعد ذلك التوبة. فإن الله عز وجل قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وقال سبحانه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال بعدها إلا الذين تابوا. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال بعدها إلا الذين تابوا. وقال سبحانه ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال بعدها إلا الذين تابوا. قال عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم إلا من تاب، يعني قال بعدها إلا من تاب. قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. باب التوبة مفتوح، فعلينا أن نبادر بالإقبال على الله عز وجل. وأخيرا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي رانت على قلبي فظل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لتضرعي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. إذا عظم في قلبك تعظيم الله فإن ذلك يورثك حبا لله وتعلقا بالله وثقة بالله وحسن ظن بالله. وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فليظن بي ما شاء. فإن العبد إذا تعلق قلبه بالله فتحت له أبواب السماوات والأرض من كل خير. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا معرفته وخشيته وحبه وعبادته، إنه سميع مجيب. اللهم فرج هموم إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، اللهم انصرهم على الطواغيت على النصيرية، اللهم احفظهم واحفظ أرواحهم وأعراضهم ودماءهم، وسلط على هؤلاء فرقة تبيد خضراءهم وتجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، واجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا وولاة أمرنا على ما يرضيك يا رب العالمين، إنك سميع مجيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.